لو رأيت إنسانا يدفع الملايين في عقار قلت والله هذا ناجح هذا رابح، معناه دفع الملايين لكن في عوض يقابل. وهكذا حتى قال بعض العلماء المقايضة قائمة بين الإنسان والحيوان، وذكروا قضية التمساح مع الطائر الذي يأتي وينقب ما بين أسنانه ينظفها والطائر يشبع كل يروح في حاله، وذكروا قصة البعير الذي نبض على صاحبه وجاء واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوموا بنا إلى بعيره. ولما وصلوا إلى البستان قال أبو بكر لرسول الله على رسلك يا رسول الله البعير هايج، قال له على رسلك أنت يا أبا بكر. ودخل صلى الله عليه وسلم البستان على الجمل الهائج فإذا بالجمل حينما رأى رسول الله يقبل عليه هادئا فيتلقاه رسول الله فيضع الجمل رأسه على كتفه ويصغي إليه رسول الله، وبعد فترة فإذا رسول الله يترجم لنا المحادثة بينهما ويقول يا صاحب الجمل جملك يشتكي، وش الشكوى؟ قلة العلف وكثرة الكلف. العلف هو المعاوضة للبعير والعمل هو المعاوضة لصاحبه، فلابد أن يتعادل العلف مع مقدار الكلف. ونحن نعلم هذا، عندك فرس تبغى تسافر ما هو تجوعه قبل السفر بأسبوع تزيد في علفه تحسبا له في مدة السفر. وهكذا فإذا كان قانون المعاوضة هو الذي يحكم قانون الحياة، هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أين العوض؟ ولا خرج عن القاعدة؟ ما خرج عنها. ولكن العوض كما بين سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل، وبين المثل حب أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وبين المولى لأن هذا تعامل قرض مع الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إذا المنفق في سبيل الله والمتصدق على المحتاجين يتبادل العوض مع الله، وهذا بمقتضى إيمانه ويقينه بالبعث والجزاء والمؤاجرة على ما أنفق. أما المنافق الذي لا يؤمن بالبعث ولا بالجزاء أتراه يتصدق بشيء ينفع؟ لا، ينمى الخبيث منه ينفق، يذهب إلى أرض ما عنده من أنواع التمر ويجيب، كان يأتون بالحشف. المؤمنون كانوا يأتون بعذق النخل فيه الرطب والبسر والتمر ويعلقونه لأصحاب الصفة، والمنافق يأتي ويعلق إيش؟ الحشف. كما بين الله في حق العرب منهم من يتخذ ما ينفقه مغرما غرامة رايحة عليه، ومنهم من يعتبر ذلك إيش؟ مغنما وقربات عند الله ورسوله. إذا الذي يتصدق هو يتعامل أيضا وعلى قانون المعاوضة ولكن مع الله وليس مع الخلق. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريده منكم، منكم ما قالش لا نريده مطلقا، لا لا منكم أنتم، لا أنتم فقراء ومساكين، ماذا نأخذ منكم؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن إيش هناك يوم عبوس هو الذي نعمل من أجله، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. إذن تقديم الجهاد بالمال له أهميته، والجهاد بالنفس له خطورته. أولئك هم الصادقون الذين آمنوا وداموا على الإيمان وثبتوا عليه وأيدوا إيمانهم ويقينهم بالعمل وهو الإنفاق ينتظرون العوض يوم القيامة والجهاد بالنفس ينتظرون الشهادة. ونعلم بأن قيمة الشهادة أمر عظيم، أحياء عند ربهم يرزقون، وكونهم أحياء عند ربهم جاء الواقع يصدق هذا. نحن في حاجة إلى أن نختبر كلام الله بتصديق الواقع، ولكن كما قال إبراهيم ولكن يطمئن قلبي. يذكر مالك في الموطأ في شهداء أحد لما جاءت قناة معاوية أو جاء السيل وكشف عن أرجلهم، قالوا نرفعهم عن مجرى السيل وترون سيد الشهداء عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في الربوة التي على حافة السيل. كانوا في بطن الوادي وكان بقايا مبنى المصرع كما يقال، الموضع الذي سرع فيه حمزة دفن فيه في بطن الوادي. وبعد 40 سنة لما أرادوا نقلهم من مجرى السيل إلى الربوة وجدوهم في ثراوتهم وسلامة أبدانهم كأنهم دفنوا بالأمس بعد 40 سنة. وحدثني بعض الإخوة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف في تلك المنطقة، كانت هناك هيئة ثابتة دائمة، يقول توفيت لنا طفلة فتكاسلنا أن ننزل بها إلى البقيع وقلنا ندفنها هنا بجوار الشهداء وهي طفلة لن تؤذيهم. فذهب أبوها يحفر لها فإذا به يفاجأ بالدم يفور في وجهه، فألقى المسحاة وأخذ يبحث فإذا المسحاة أصابت فخذ رجل وانبعث منه الدم، فأخذ غترته وعصب على محل الجرح وردم عليه التراب وأخذوا البنت وذهبوا بها إلى البقيع. هذا العهد 1670 أو دون 70 أو 60، يعني بعد قرن وثلث والدم في جسمه. فإذا كان الإنسان مؤمنا لم يرتب وصادقا في إيمانه بأنه إن أنفق المال فالحسنة 700 والله يضاعف لمن يشاء، وإن قتل فهو حي عند ربه يرزق، إذن لا يتوانى ولا يتأخر ولا ينهزم، ويكون بيقينه هذا من جانب المال ومن جانب النفس ينطلق يجاهد في سبيل الله، أولئك هم الصادقون.
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.
هذا تعقيب على مقالب الأعراب، جاءوا وقالوا آمنا والله سبحانه وتعالى قال لا، قلهم يا محمد لم يؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قل لهم أتعلمون الله بحقيقة دينكم وتدعون أنكم آمنتم، هل هذا يروج عند الله؟ تعلمون الله بدينكم، قال الله يخفى عليه شيء، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ومن ضمن ذلك دينكم، لا يخفى عليه ما دام يعلم ما في السماوات وما في الأرض على سبيل العموم والشمول، إذا يعلم حقيقة دينكم. تعلمون الله بشيء غير موجود لأن الله يعلمه غير موجود، وهذا رد على ادعائهم وبيان أن الدعاء غير الواقع لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. نعم.
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
بعدما بين موقف الأعراب وأظهر حقيقة حالتهم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن باب التسلية ومن باب الوقائع هؤلاء جاءوا يمنون عليك أن أسلموا. لا تتحمل منة أحد، ما نتحب يمنون عليك دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمن يقال هو ذكر أيادي الشخص على شخص آخر، لأن ذكر ذلك فيه ثقل على النفس. وبعض العلماء يقول يمنون من كلمة المن، والمن نوع من الوزن أكثر من القنطار. يقولون قنطار ومن، المن ربما يوجد في الشام ربما يوجد في نجد، فالمن نوع من الوزن أكثر من الإيش؟ من القنطار. يمنون يعني يثقلون عليك بهذا الوزن الثقيل. وذلك لما جاء بعض الأعراب اللي تحدث عنهم من بني أزغار يا محمد جئناك مسالمين ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، يعني يمنون عليه أن أسلموا بدون قتال ولا كلفة من المسلمين. قال لهم لا. وبعضهم يقول المن ليس من الثقل، وإن كان فيه نوعا ما، لكنه العطاء دون أن تنتظر ممن أعطيت مكافأة ولا مجازاة ترفعا عليه. فهنا لما قالوا يمنون عليك أن أسلموا، لا جميل لهم أو لا يد لهم عليك في إيمانهم. إيمانهم لمن؟ لهم ولا لك؟ إما إن كانوا صحيح آمنوا فلأنفسهم. قل لا تمنوا علي إسلامكم. ليش؟ لأنه ما له غرض فيه. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أن العالم كله قد أسلم، فلعلك باخع نفسك إيش؟ ألا يؤمنوا. ولكن لا، هون على نفسك، ما كلفناك مثل هذا. وهنا يمنون عليك أن أسلموا، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم. إن كانت هناك فعلا منا على أحد من الأطراف أنا ولا أنتم، لا، المنة لله عليكم أن، وللتعليل هداكم للإيش؟ للإيمان. يعني وهل هم آمنوا حتى هداهم للإيمان؟ قالوا هداهم أي الهدى الظاهر، لأن الهدى قسمان، هدى بمعنى البيان والإرشاد، وهدى توفيق وإيمان يقر في القلب. إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توجد الهداية القلبية اليقينية في القلب، ولكن الله يهدي. وأما ثمود فهديناهم أي بينا، فاستحبوا العمى أي الضلال على الهدى. إذن بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم، إن كنتم صادقين. وهذا يشعر بعدم الصدق، ويبين لنا منة الله على العباد ما جاء في غزوة حنين. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم، لم يعطي الأنصار من غنائم حنين شيئا، مع أنه أعطى بعض المؤلفة قلوبهم من مكة الآلاف، ألف شاة، مئة بعير. والأنصار الذين جاءوا معه من المدينة لم يعطي ولا واحد منهم ولا شاة.
فقال بعض الشباب أو بعض الأشخاص لنا لقي أهله فآثرهم علينا ولم يعطنا شيئا. فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لسعد أحد السعدين اجمع لي الأنصار ولا تجمع معهم أحدا. فجمعهم إلي ليلا وأتاهم هل فيكم من غيركم؟ قالوا فلان خالنا. قال خال القوم منهم. ثم خطبهم وقال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ قلتم كذا وكذا. ثم قال أتعتبون علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أقوام؟ ثم ذكر ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا المنة لله ولرسول. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا المنة لله ولرسول. هذا محل الشاهد أن الله من علينا بهذا. وذكر أشياء ثم قال وما لكم لا تجيبونني؟ قال وماذا نقول؟ وش عندنا نقول في هذا؟ قال تستطيعون أن تقولوا، وهذا الإنصاف، كفر بك قومك وآمنا بك، فردك قومك وآويناك، وهو إلى آخره. قالوا الله أيه؟ أمن أو الفضل لله والمن. ثم قال يا معشر الأنصار والله لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. الناس دثاري والأنصار شعاري. الدثار ما يتدثر به يا أيها المدثر المتغطي والمنتصر، والشعار ما خالط البدن مثل الفنيلة تحت الثوب. الناس دثاري اللباس الخارجي والأنصار شعاري. وأي اللباسين أقرب للإنسان؟ الشعار. ثم ذكر والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا أو واديا وسلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى ديارهم بالشاة والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ قالوا رضينا، وبكوا حتى اخضلت لحاهم. والشاهد الآن في هذه الحادثة ألم آتكم كذا وكذا؟ المنة لله، أي لأن الله هو الذي امتن علينا بمجيئك إلينا وامتن علينا بما حصل لنا بهذا المجيء المبارك. إذن يمنون عليك أن أسلمك؟ لا، لا تمنوا علي إسلامكم، لأن إسلامكم راجع إليكم، لأنكم أنقذتم أنفسكم من النار، ولأنكم سلمتم أو ضمنتم سلامة دمائكم وأموالكم وأعراضكم. إذن إن كنتم صحيح آمنتم فبمنة من الله عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم آمنا. نعم.
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
يقول علماء هذا عود على بدء. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض تأكيدا إن كنتم صادقين، والله لا يخفى عليه الصدق من الكذب لأنه يعلم غيب السماوات والأرض. إن الله يعلم غيب السماء والله إيش؟ بصير بإيش؟ انظروا إلى أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله ايش؟ ها؟
سميع عليم.
سميع عليم. في اول السورة ينبههم بصفات الله سبحانه ألا يقدموا بين يدي الله ورسوله وهو سميع عليم لما يقدمون أو يؤخرون. وفي آخر السورة أيضا يرجع إلى هاتين الصفتين الكريمتين، وكأنه ينبه في أول السورة على مراقبة الله لأنه يعلم ويسمع، وكذلك في آخر السورة بعد هذا المشوار الطويل. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول السائل: هل نقول أن للمسلم في حالة الاضطرار أن يترك الأكل ولو أدى ذلك إلى موته إذا كان في فعله هذا ضرر على الإسلام؟
ينص الفقهاء على أن الإنسان في الحالات العادية إذا لم يجد طعام ووجد الميتة، وقلت في الحالات العادية إنسان يسافر في فلاة من الأرض ونفد زاده وأشرف على الهلاك فوجد ميتة، ينص جميع الفقهاء على أنه يتعين عليه أن يأكل منها، فإذا امتنع عن الأكل منها ومات فهو آثم، لأن الله رخص له فيما يبقي حياته وهو الذي قتل نفسه بالامتناع. ولكن قضية صاحبنا عبد الله بن حذافة لم تكن قضية عادية، بل هو في معرض تحدي لملك، وفي معرض تحدي في دينه، يعرض عليه شطر الملك وزواج ابنته من أن يترك دينه فامتنع. ونحن نعلم جميعا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فكان يستطيع أن يجيبه، وكان يمكن أن يمضي بعد ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان ليس فيه ريب ولا شك، ولكن لم يرد أن يظهر ضعيفا أمام هذا الملك، وأراد أن يظهر قوة الإسلام وتأثيره على المسلمين، فهو في معرض جهاد. إن مات مات شهيدا كما لو مات بيد الملك. إذا موقف عبد الله هنا في هذه الحادثة لا يسري على المواقف العادية التي تواجه الأفراد العاديين. ولذا يقول الفقهاء كما أشرنا عليه أن يأكل من الميتة ولا يقتل نفسه.
يقول: نرجو من فضيلتكم شرح أنواع وأقسام الجهاد وما هو أفضله.
إن شاء الله سنأتي إلى باب الجهاد في هذا الكتاب المبارك. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل، قال: كلمة حق عند إيش؟ سلطان ظالم. ولكن هذه مراتب وما يلقاها إلا الذين صبروا، فالجهاد مراتب كما يقال، سواء كان جهاد العمل أو جهاد العدو، لأن جهاد العمل يجاهد الإنسان نفسه أو يجاهد غيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتدرج وبقدر استطاعته، وكما قال أحمد: إن أمنت على جلدك ومالك، أما إذا خشيت على ذلك فأنت في عافية. والناس يتفاوتون، هناك من يضحي ويجازي، فهناك من يتلاعب.
يقول هل يجوز للشخص ان يقول انا مؤمن؟
وش يقول انا ايش؟ ان كان شك في ايمانه يروح يصحح نفسه، واذا كان عارف نفسه بانه مؤمن. هذا هناك جماعه يقولون ينبغي للانسان ان يشهد لنفسه بالايمان. ليش؟ ما دام انه يؤمن باركان الايمان ويؤدي اركان الاسلام وليس عنده شك فيما امن به، ليه ما يقولش مؤمن؟ لكن يشهد على غيره لا. كما جاء سعد في رجل وقال يا رسول الله اعط فلان انه مؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم اهو مسلم. كررها سعد 3 مرات انه مؤمن، وكررها رسول الله 3 مرات اهو مسلم. لان الانسان لا يحكم على غيره، لان الايمان كما تقدم هو ما وقع في القلب ونطق باللسان او قول باللسان وعمل بالايش؟ بالجوارح. فما في القلب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى.
يقول رجل يعمل بالمدينة المنورة وعرض عليه عمل بالرياض بضعف راتبه ومميزات مادية اخرى، فهل تركه العمل بالمدينة فيه مخالفة شرعية؟
يعني اذا كل اهل الرياض مخالفين الشرع، المدينة ما تتحمل العالم كله تكدس فيها، عند حدود طاقة. من رزقه الله واكرمه الاقامة في المدينة فليحمد الله وليلتزم ادب المدينة. وما الصحابة خرجوا لا من المدينة بل ولا من الجزيرة، خرجوا الى امصار العالم اصحاب رسول الله. عمر بن عبد العزيز لما جاء خارج كان امير هنا لبني امية، لما بويع بالخلافة وجاء خارج الى الشام مقر الخلافة هناك، لما خرج التفت وبكى قال لصاحبي نسيت اسمه، قال بتبكي ليش؟ قال اخشى ان نكون ممن نفتهم المدينة. قال لست من هؤلاء، انما خرجت لخدمة المسلمين. فكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله، لتعليم الناس، لأمور خيرية، فلا مانع في ذلك. وهذا أمر دنيوي، إذا كان كما قال هناك راتب مضاعف وعمل أحسن ويجمع لنفسه ما دام في شبابه، وإذا أحيل للتقاعد رجع للمدينة إن شاء الله. نعم.
يقول كيف نجمع بين الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وفر من المجذوم كما تفر من الأسد؟
أعتقد يا إخوان هذا الموضوع لا يسعه دقائق باقية، وسبق في الأسبوع اللي قبل هذا كنت أجمع في هذا الموضوع وفي رسالة، وهناك رسالة للدكتور محمد البار العدوى بين المحدثين والأطباء، وهذا من أحسن ما رأيت وقرأت في الموضوع. ومن أراد أن يستزيد من هذا فيرجع إلى كتاب ابن القيم في الطب النبوي، وفي كتاب مفتاح دار السعادة في آخره. والبحث في هذا فعلا طويل، ويوجد أيضا لمعاني الآثار للطبري في مسند علي رضي الله تعالى عنه، بحث مطول. وابن عبد البر كذلك في التمهيد. وخلاصة هذا لا عدوى ولا طيرة نفي لما كان يعتقده المشركون بأن العدوى ذاتية بذاتها ولها قدرة على الانتقال بذاتها، ويبين لا عدوى أي لا عدوى ذاتية. والله تعالى أعلم.